وأنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار. مستشارك الأسري، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الحارث. ضيف البرنامج الدكتور خالد بن سعود الحليبي. نستقبل مداخلاتكم واتصالاتكم عبر هاتف البرنامج 4-0-3-3-3-3-8-1-2-4-5-5-2-2 وعبر فاكس البرنامج 4-4-2-5-5-5-4-4. نستقبل رسائلكم من الجوال 8-4-0-5-0، موبايلي 6-5-3-5-9.
الاخوان والاخوات المستمعين والمستمعات معنا في هذا البرنامج.
الله يعطيك العافيه دكتور. طبعا دكتور، موضوعنا هو الشك وفقدان الثقه بين الزوجين. طبعا دكتور، هو الشك هو اسوا احساس ممكن ان يعيشه الانسان، وبالتالي يدمر نفسه وكل من حوله. طبعا دكتور، قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، يعني كان لنا طرح في موضوع سابق وهو فقدان العاطفه، ذكر قبل حلقتين أو ثلاث حلقات، أو الحرمان العاطفي وفقدان العاطفة هو كان من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى فقدان الثقة وبالتالي الشك. لو نتعرف على دكتور على الشك الزوجي، هو أكيد نتيجة كثير من العوامل والأسباب نتعرف عليها، وإن كان بعضها وفي الأساس هو مرضي، ولا لا يا دكتور؟
طبعا أكيد بعضه مرضي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الشك بدون شك من البداية احنا يعني نستخدمها كثيرا في ألسنتنا وفي حياتنا اليومية. أنا أشك والله أن الشيء هذا موجود، أو أشك هذا الشيء غير، أو أظن أن الشخص هذا يفعل كذا، وكلها مصدرها طبعا الشكوك. فإذا الشك هو عكس اليقين، وهو عكس أيضا يعني التثبت، بل يعني هو يدعو أحيانا إلى الإنسان يذهب ليتبين وليتثبت، ويتحول من إنسان يشك إلى إنسان جاسوس، ويتحول من الجاسوسية إلى مباشرة إلى نوع من الحديث الدائر بينه وبين آخرين، ومحاولة التأكد من هذه القضية، فيعيش حياة ودوامة دائرة مغلقة للأسف الشديد من الألم المستمر. ومن يعيشون هذه الحياة يعيشون بمرض نفسي خطير جدا، والحياة بدون شك مع زوج شكاك حياة فيها مغامرة. وكثير من الرجال لا يستطيعون أن يتحكموا في شكوكهم التي قد لا تطيقها زوجاتهم معهم، وكذلك أيضا بعض النساء يعيشون شكا أيضا في حياة الرجل، فهي تعيش باستمرار وهي خائفة، وإذا عدم الأمان في البيت فلا سكن. والله عز وجل حينما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة، قال لتسكنوا إليها، قبل أن يقول وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا السكن هو الهدوء والاستقرار، فأنا أثق في الطرف الآخر ولذلك أسكن إليه، وهو يسكن إلي لأنه يثق فيه. فإذا هزت الثقة بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، فلا شك كل على الحياة الزوجية السلام، حتى ولو استمرت فهي تستمر بعذابات متواصلة لا تكاد تنتهي. وإذا وجد الشك في الحياة الزوجية فوجدت الغيرة، وإذا وجدت الغيرة فإن الغيرة إما أن تكون انطباع رائع جدا يتبادله الزوجان بلذاذة وعذوبة، وإما أن تكون الغيرة محرقة للبيت، تحرق البيت ومن فيه، وربما تودي به في النهاية وتمزق أوصاله. ولذلك فالمشكلة التي نطرحها الليلة مشكلة عويصة وكبيرة جدا، ومما زاد يعني تضرمها في الوقت الحالي كثير من النواحي والأسباب. وهذا ما سأل عنه الآن الأستاذ سلطان، هو يعني أسباب كثيرة تدعو أحد الطرفين أن يشك في الآخر.
نعم دكتور، خلينا نأخذ رسالة وصلتنا الآن. أحد المرسل يقول: زوجتي تشك في أنني في المستقبل ربما أتزوج، وبالتالي حولت حياتنا إلى جحيم.
أيوة، هذه طبعا في مجتمعنا وفي الشرق بالذات الإسلامي، مدام أن الزواج متاح للرجل، فالشك في أن يتزوج الرجل موجود تقريبا لدى كل امرأة، حتى الرجل الذي يطمئن زوجته ويقول لها أنا لن أتزوج عليك، تظل المرأة خايفة أن يقوم الرجل بأن يتزوج عليها، وهذا الشك يؤدي في النهاية إلى حياة مضطربة. ولو سألنا الأخ يعني هذا صاحب الرسالة يعني حولت حياتنا إلى جحيم لماذا، يمكن أنا أتوقع الإجابة منه، هل طمأنتها؟ سيقول لك نعم أنا أكدت لها عدة مرات أنني لن أتزوج عليها، مع أن الزواج طبعا مباح للرجال، ولكنه هو اختار أن يكون موحدا لا يريد أن يعدد، ومع ذلك فالمرأة تظل في قلق دائم مستمر، لا تريد أن تطمئن، هي لا تريد أن تطمئن لأنها لا تثق في أن هذا الرجل قد يفعل شيئا من ذلك. والمرأة بالمناسبة يعني وهي يعني تواجه هذه الشكوك هي أول المتعذبين، ولذلك أنا أتمنى أن من يعني الأخوات المستمعات من النساء أن تعلم قضية مهمة جدا، أن الرجل إذا أراد أن يتزوج وعزم على ذلك فلن ترد هذه الشكوك كلها، وإنما أن تستبقين تتعذبين وربما في النهاية حصل ما تكرهين.
نعم دكتور معذرة، لكن هو متابعة للرسالة، جت رسالة ثانية من نفس الشخص يقول بعد أن سألتها قالت لن أثق حتى يدفن منا أحدنا الآخر.
أيوه هذا المتوقع، هذا هو المتوقع أنها لن تثق حتى يدفن أحدهم الآخر، ونسأل الله لهم طول العمر اثنينهم والتوفيق بينهما.
وش الحل معها؟ ولذلك أنا أهمس يعني مرة بالوضعية هذه دكتور.
نعم أنا أهمس في أذنها أن هذا مرض وأنك يجب أن تتخلصين من أنت إذا كنت تسمعيني الآن، يعني هذا الشك لن يفيدك شيئا أبدا، هو صفر في النهاية في النتيجة والجدوى، ولذلك الأفضل هو أن تقفلي فمك تماما عن أي همسة من همسات في أذن زوجك ربما تتزوج، أخاف أنك تتزوج، لأن هذا نوع بالمناسبة من البرمجة العصبية للزوج أن يتزوج في النهاية، يعني أنها لو سكتت بالنسبة لها لكان أفضل.
نعم. وبالنسبة له هو
لا تشعر الزوج باستمرار أن هذه القضية يمكن أن تحدث.
دكتور بالنسبة لهذا الزوج يعني أعتقد
إنه هذا الزوج كيف أستطيع أن أهدئ من
كيف إنه يتعايش مع هذا الوضع، يعني في حالة استحالة مثلا تغيير هذا الطبع عند الزوج.
نعم هو طبعا ما في استحالة، هو يمكن أن يتغير، أي طبع ممكن أن يغيره، أي مرض بإذن الله عز وجل من الأمراض من هذه الأمراض يمكن علاجها، والآن تقدمت يعني العقاقير الطبية النفسية وأصبحت قادرة على التخفيف من هذه الغيرة الزائدة لدى الرجل أو لدى المرأة، إما عن طريق عقاقير أو عن طريق جلسات متعددة. ولذلك أنا أنصح الأخت ألا تبقي بقية حياتها مع زوجها مليئة بالاضطراب النفسي وعدم السعادة والقلق من شيء قد لا يحدث نهائيا، ولذلك كل مشاعرها الآن لتبذلها وهذا النزيف العاطفي المستمر الذي تبذله أمام زوجها سوف يذهب هباء، لأن الزوج ليس له نية أن يتزوج ولن يتزوج على سبيل المثال، وهذا لا يجزم به طبعا، ولكن هذا ما يظهر من هذا الرجل. لكن إذا حولت حياة هذا الرجل إلى جحيم كما يذكر وأتعبته نفسيا ربما هو يهرب من هذا البيت إلى
يعني ممكن
بيت آخر،
ممكن هو يتزوج يا دكتور،
ويكون السبب المرأة هي نفسها الزوجة. وذلك أنا أنصحها أن تتوقف عن هذا الكلام نهائيا، وأنصحه هو أن يطمئنها باستمرار أنه يحبها، وهذه يعني درست على مستوى العالم، فوجدت أن المرأة بشكل عام تحتاج من حاجياتها الأساس بالنسبة للزوج أو تجاه الزوج أن يطمئنها باستمرار أنها مفضلة لديه، أنها أنها الحب الوحيد الذي يكون في حياتها، أنها أثيرة لديه. وحتى متزوجين بأكثر من واحدة فأنا أدعوهم أيضا إلى أن لا يتحدثوا عن إحدى الزوجات عند زوجة أخرى، فإذا ذهب إلى هذه الزوجة فهو زوجها الآن وهي ولا يسمح لها تتحدث في الزوجة الأخرى حتى لا تكون مثار الغيرة.
نعم.
والشكوك مستمرة ومدمرة للمنزل.
نعم لاحظ اتصال معنا آمنة من جيزان، فضلي يا آمنة.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا هلا فضلي.
مساء الخير أستاذ سلطان. مساء الخير دكتور خالد.
حياك الله آمنة.
في البداية أنا أشكركم لطرح هذا الموضوع الذي أعتقد أنه شائك ومنتشر جدا بين الأسر. لدي بضعة أسئلة أريد أن أطرحها لو سمحت. السؤال الأول، ما هي الدوافع للشك وعدم الراحة النفسية بين الزوجين؟ السؤال الثاني، هل التدخل في الأمور الزوجية من الخارج تزيد الشك بين الزوجين؟ السؤال الثالث، هل توافقني الرأي دكتور بأن الشك الزائد والغيرة تدفع بالحياة الزوجية إلى الفشل؟ السؤال الرابع والأخير، كيف نزرع الثقة بين الطرفين أو الزوجين لمنع ظاهرة الشك؟
شكرا لاتصالك يا أمنة.
شكرا لك.
طبعا يمكن هذه دكتور هي جزء كبير من محاورنا اللي راح نتناقش فيها اللي هو الدوافع والغيرة
المرة الماضية أيضا نفس الشيء، عرفنا مجموعة من المحاور
جيدة. نعم يعني في كثير من راح نتكلم عنها أيضا، الكذب، الإفراط في الثقة، التوازن، الغيرة. نعم. يعني أشياء كثيرة الدكتور، لكن قبل ما ندخل في الأسباب، يمكن أسباب كثير معروفة إلى حد ما، لكن لو نتحدث عن أنه النتائج رايح فيكون هناك ضحايا اللي هم الأطفال، وظلم اللي هو ظلم الزوجين أنفسهم. لكن لو نتحدث دكتور عن كيف نزرع الثقة بين الزوجين، أو كيف يكون هناك ثقة
حقيقة في، يعني يمكن أستاذ سلطان ذكر الأسباب تؤدي إلى يعني ذكر غرس الثقة،
يعني تكون هذه وقاية.
يعني من الأسباب المنتشرة الآن الإعلام وإبداء الزوج مشاعره، أو خلينا نقول إعجابه ببعض ما يرى على الشاشة. مجرد تخرج فتاة مثلا على الشاشة فيبدي إعجابه بجمالها، بجمال شعرها، بجمال عينيها. المرأة لن تنسى هذا الموقف طول حياتها، يعني لن تستطيع المرأة أن تمحو من ذاكرتها إعجاب زوجها بامرأة أخرى إلا يشاء الله. وهذه هي من مثيرات الغيرة. إذن من الوقاية هو توقف الزوج تماما عن إبداء أي إعجاب بامرأة أخرى نهائيا. هذه في المقابل نفس الشيء الزوجة، يعني أنا أذكر الزوجة هو يقابلها أيضا الزوجة يجب أن لا يعني تتحدث عن أي رجل آخر غير زوجها بإعجاب، وحتى ولو كان هذا الشخص داعية أو شيخ أو كذا، فإن هذا يثير الزوج وربما يلقي في روعة أنها معجبة لنقص فيه. فأنت تعلم أن من أسباب غيرة الزوجة في مجتمعنا هو يعني أبرز سببين، حينما سئلت مجموعة من النساء في بحث قدمته إحدى الباحثات، يعني أن المرأة تقول هي يعني أن المرأة التي لا يمتلكها الرجل عادة تلفت انتباهها أكثر ويتمناها، بينما المرأة التي بين يديه يعني يعتبرها يعني عادية جدا وأصبح اعتاد عليها وما عادت مثيرة بالنسبة له. من الأسباب اللي يذكرها أيضا الزوجات لو سألناهم تقول أخاف أن يرى من هي أجمل مني، فإذا رأى من هي أجمل وقعت في نفسه، معنى ذلك أنه لن أكون لدي، يعني لن أكون أنا الحظية والأثيرة لدي. ولذلك يعني تتكرر الحقيقة أنماط الإجابة من النساء في هذه القضية. من أسبابها أيضا الغيرة، وفي المقابل طبعا نستفيد أن نحن نعزز الثقة، من أسبابها عدم اهتمام الزوج بزوجته وكثرة خروجه من المنزل، فهذا تثير غيرتها وتثير شك أنه ربما يكون عنده يعني بيت آخر، خاصة مع انتشار زواج المسيار في بعض مناطق المملكة، أو ما أريد أن أقول انتشار، وجود هذا الزواج أو هذا النوع من الزواج يجعل المرأة تخشى أن يكون الزوج عنده بيت آخر ولم يذكره أمامها، أو يكون عنده علاقات أيضا عاطفية غير شرعية، وهذا أيضا يعني ربما يكون موجود إن شاء الله أن يكون قليل. أيضا عدم إطراء الزوج زوجته أو اهتمام بمشاعرها وضعف اهتمامه العاطفي بها كما ذكرت أنت في البداية، هذا يؤدي أيضا إلى أن الزوجة تشعر بأن هناك امرأة أخرى أيضا في حياته هي التي تحظى بهذه المشاعر والعواطف. أيضا الزوج أحيانا يغفل عن قضية مهمة جدا، وهو أنه ربما يتحدث عن الزواج أو التعدد أمام المرأة كثيرا، بل إن بعض الشباب للأسف الشديد قال لزوجته في ليلة العرس أنني سأتزوج بأخرى. أنا أقول هذا الرجل قد وضع مسمارا في نعش زواجه منذ أول ليلة، فلا داعي لذكر هذا الأمر. لا أتحدث الآن عن قضية التعدد، إن شاء الله يكون لها ليلة خاصة، ولكن أنا أتحدث الآن أنه لا داعي لذكرها أمام الزوجة، كما يقول أحد المشايخ إذا يعني إذا ذبحت فأحسن الذبحة، يعني أن الإنسان ليس صحيحا أن يظل يعني يذبح زوجته بهذا الكلام وباستمرار وينكد عليها معيشتها كل فترة يطعنها طعنة، كما تقول إحدى النساء الكبيرات، لا أجد شيئا يطعنني مثل طعنة زوجي لي حينما يقول لي سأتزوج بأخرى، وإن كان غير قاصد وإن كان فقط يمزح معها، فإن الزوجة لا تحب هذا. من أسباب أيضا وجود الغيرة في البيت هو عمل أحد الزوجين في مكان مختلط، كان يكون في علاقات يعني في أماكن فيها يعني الرجال والنساء يعملون، حتى وإن كان بينهم حواجز ولكن بينهم تواصل بالهواتف، كالعمل مثلا في الجامعة، فنحن أساتذة الجامعات فندرس نساء، أو في الطب وكذلك، يعني في الطب تجد أن الدكتور عنده ممرضة أو هناك ممرضات وأطباء في المستشفى، أو في أحيانا الصحافة أو في المحاماة، أو يعني في نواحي يعني مثيلة، أو في بعض أيضا الجهات الخيرية كالذين يعملون في الاستشارات، فإنهم يتحدثون مع النساء باستمرار من أجل حل مشكلاتهم. كل هذه الأعمال لا نتحدث عنها لرفضها، ولكني أقول هي أعمال لا بد منها وهي موجودة. فهنا أقول للمرأة لا تحولي حياة زوجك إلى نكد. أنا أذكر أني قدمت مرة برنامجا تدريبيا حول قضية الذكاء العاطفي وما أحوجنا إلى الذكاء العاطفي لحفظ عواطفنا ومشاعرنا وضبط هذه المشاعر وتفهمها ومعرفتها، ثم العمل على أساس معرفتنا لمشاعرنا أو مشاعر الآخرين وقراءتها بشكل جيد. إحدى الأخوات حضرت البرنامج ثم خرجت وقالت للأخت اللي كانت تنظم جهة النساء في هذا البرنامج التدريبي: جئت إلى الدورة وأنا قد طلبت يعني الطلاق من زوجي، والآن اقتنعت بأن من حق زوجي أن يعمل في هذا المجال، ويجب علي أنا الذي أرشد هذه الغيرة في نفسي ولا أتركها يعني تدمر حياتي، أو كما قالت يعني مثل هذا الكلام. يعني الشاهد من هذا الكلام أن المرأة التي يعمل زوجها في إطار فيه نساء ويتعامل مع النساء لا داعي أن أحول حياته إلى جحيم وأشكك فيه وأجعل كأنني أدله، يعني كأنني أرشده إلى الشيء الذي أنا خائفة منه. أيضا يعني من الأسباب كثرة انتقاد الزوج زوجته أو انتقاد الزوجة لزوجها وإظهار سلبياتها أو سلبياته أو عيوب أحد الطرفين، في المقابل أبدي إعجابي بطرف آخر، كأن يتحدث الرجل عن امرأة معينة في الأسرة مثلا ويشير إليها باستمرار بإعجاب، وهو في نفس الوقت يسيء إلى زوجته ويذكر سلبياتها، أو هي تفعل ذلك مع زوجها فإنه يبدأ يشك. منها أيضا بعض السلوكيات التي لا يعني غير مبررة، كأن يكون هناك علاقة حتى شكلها العام عادية بين الزوجة والسائق، أو بين الزوجة وأحد أبناء الخالات وأبناء الأعمام، وخاصة وهذا ما يحدث الحقيقة حينما يشك الزوج أن هذا الرجل اللي هو من أبناء العمومة وأبناء الخؤولة كان قد خطب هذه الزوجة وأراد أن يتزوجها، ولكن منعه أهله منها، أو أنه هذا سبق بالخطبة يعني وكانت في خاطر الشخص الآخر، ثم لا تزال في نفسه كما هو يظن وكما هو يشك. المشكلة أن الإنسان الشكاك والغيور غيرة مفرطة مرضية يعيش أوهام غير موجودة. تخيل هذه الصورة التي حدثت، أن أحد الرجال يشك أن زوجته تدخل رجل على مخدع الزوجية على سريرة. تخيل أنه يشك أن مخلفاته هو يظنها مخلفات رجل آخر، يظن يوم من الأيام وضع كاميرا، يعني وصل الشك دائما يوصل في النهاية للتجسس، حط كاميرا فشاهد التلفزيون تتغير يعني الشاشة، وزوجته كانت خارج الغرفة كما دلته هذه الكاميرا إذ دخلت بعد ذلك الزوجة، يعني فظن أن هناك رجل في داخل الغرفة هو الذي يغير المحطات عن طريق الريموت كنترول، وتبين بعد ذلك أن هذه المحطة نفسها كانت يعني في ظرف أثناء التصوير كان الموقف موقف دعائي لمجموعة من البرامج، فتتغير بتغير البرامج وليس ثمة رجل يقلب هذه. بعض الرجال وصل الحد به إلى أن يضرب زوجته ضرب شديد جدا، ولذلك أنا أقولها يعني بصراحة يجب على المرأة التي تحول زوجها إلى وحش من كثرة ما يغار عليها أو يشك فيها ويضربها ضربا شديدا جدا غير عادي يعني فوق المألوف، فإن ينبغي أن تحمي نفسها وأن تذهب يعني إلى بيت أهلها حتى تطمئن إلى أنه عاد إلى رشده وأنه إنسان أصبح سويا، وإلا فهناك يعني حالات قد تصل إلى الاعتداء يعني بجرائم على المرأة قد تصل إلى قتلها دون أن تشعر أنه قد يصل به الحد إلى هذا، لأنه مريض، والمريض يعني معنى ذلك أنه خارج دائرة يعني خليني أقول معي أستاذ سلطان.
نعم تفضل.
نعم أقول هو خارج دائرة العقل، فهو العقل والانضباط، ولذلك هو إذا جلس مع نفسه لا منفسه. وأنا أتكلم عن أخوات اللي يعني عندهم مشكلة كبيرة جدا من هذا الجانب مع أزواجهم، أقول هذا الرجل لو أنه يظن أنك فعلا لك علاقة برجل آخر خارج المنزل تأكدي أنه لن يبقى معك ولا دقيقة واحدة.
نعم.
ولكنه شاك وعنده شك يعني مرضي وهو مطمئن أنك عفيفة وصالحة ولكنه
وهو على يقين دكتور بأنه وهو على يقين كبير بأنه مجرد شك لكن لا يستطيع التخلص من هذا المرض.
نعم.
دكتور خلينا نأخذ معنا مجموعة من الاتصالات تأخرنا عليهم ونرجع نكمل باقي الأسئلة والدوافع. أصيلة من الرياض تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. يا أهلا وسهلا
خالد،
جزاك الله كل خير على
هذا البرنامج.
جزاكي بس رفعي صوتك يا صفيرة.
الله يعطيك العافية.
تفضلي.
معليش الدكتور عندي يعني تقريبا نقطتين.
عندك ايش؟
نقطتين.
النقطتين.
نعم. أنا طبعا معي إن في أول شيء شك المرأة.
تقترب شوي من السماعة.
شك المرأة.
أيوة.
الغير متزوجة، فتاة غير متزوجة بالرجال عموما. لا ترى معي إنه في عزوفة عن زواج الفتيات عن الرجال. بسبب الشك.
صراحة
ما
اسمعي فهي تقول النقطة الأولى أنه الشك يولد عزوف الغير المتزوجة عن عن الزواج.
غير كذا أن الأمثلة من النساء المتزوجات يعني لا يكون الصورة الحسنة، يعني دائما ما تذكر محاسن الزواج، تذكر مساوئ. يعني دائما تتحدث فقط عن المساوئ، هذا يسبب
تكفي الرجال ويعني أصبحت يعني الزواج بالنسبة يعني في تركيز يا أصيلة على النقاط السلبية ولا
نعم يعني أصبحت
الفتاة
تخاف من الرجل
تك... سؤالك اختصينا
كيف يعني أغير هذه الفكرة؟
نعم
كيف أغير نظرة الفتاة
نعم.
إلى الرجل يعني
أي واضح نعم وشكرا
نعم. لتصل نظرة الفتاة هذه السلبية للزواج
أيوة نعم. زواج
نعم سؤال دكتور بتوجه للأختصيلة سؤال ولا
لا واضح سؤال
نعم شكرا لاتصالك أصيلة اسمعي إجابة الدكتور
الأختصيلة تطرح قضية الآن مطروح بالمناسبة على الأقل على مستوى الخليج
نعم.
وهي العنوسة الاختيارية
نعم لا دكتور يعني عفوا للمقاطعة لكن نحن في حياتنا دائما يعني غير الزواج أو الشك أو في كثير من المواضيع دائما نركز على النقاط السلبية لا نذكر الإيجابية في أي شيء في حياتنا إلا من النادر يعني دائما نقول مثلا الجهة الفلانية أو الوزارة الفلانية إذا كان حد مراجع في شيء أو المستشفى الفلاني أو الشخص الفلاني في نقطة سلبية المحل الفلاني المنتج الفلاني القناة الفلانية يعني كل شيء دائما في حياتنا نركز على النقاط السلبية وبالتالي دائما نقترح الحلول وكأننا أوصياء ومن ضمنها أنه دائما المتزوج أو حديثا أو من فترة طويلة مثلا مرور سنوات دائما تتحدث عن المشاكل الزوجية ولا تذكر محاسن هذا الزواج أبدا ولو رجعت شابة مرة ثانية أو غير متزوجة لا أرادت الزواج مرة أخرى
طبعا يعني هي العنوسة الاختيارية التي أشرت إليها قبل قليل ناشئة عن النماذج السيئة المطروحة بين يدي فتياتنا وهي ما ذكرتها الأخت أصيلة في نقطتها هي نقطة واحدة أن هناك يعني الشك ليس هو الذي ولد عزوف الفتاة عن الزواج وإنما الصورة السيئة أو الصورة السيئة للزواج والتي تثيره الزوجات عادة في المجالس أمام الفتيات هو الذي أدى إلى أن الفتاة عزفت عن هذا الزواج ولذلك أنا يعني أقول هناك تجربة في الإمارات لبرامج تدريبية لهؤلاء البنات اللي عندهم عزوف عن الزواج اختياري منهن يعني لتصحيح هذه النظرة ولا شك أنا أقول للأخت هناك ولله الحمد بيوت كثيرة جدا جدا تعيش سعادة وأنس واستقرار وأن هذه الصورة القاتمة التي تقدمها الزوجات يعني للأسف الشديد أو بعض الزوجات عادة هي بناء على القاعدة التي ذكرها الأستاذ سلطان قبل قليل نحن اعتدنا في حياتنا يعني اليومية أن لا نتحدث إلا عن السلبيات تخيل هذا حتى أنا يعني على مستوى مثلا النقد الأدبي النقد أصلا هو مع تمييز الحسن من الرديء فتجد الناقد الأدبي مثلا لما يتناول قصيدة يتحدث عن الهنات والضعف الذي فيها وكان ينبغي أن يلفت النظر إلى مكان الإضاءة والجمال في هذا النص ثم يتحدث عن الهنات في النهاية كانت إكمال للموضوع وكذلك يعني لما نجي إلى المناقشين في الرسائل العلمية تجد يأخذ الرسالة ويضيع وقت طويل جدا لذكر بعض النقاط التي يمكن أن يسلمها في جدول للمناقش الطالب المناقش ثم يقول أصلحها بعدين كالأخطاء الإملائية مثلا أو الأخطاء المطبعية، بينما كان ينبغي أن يشير إلى أماكن الجودة في هذه الرسالة. وأنا حضرت مجموعة من هذه المناقشات فوجدت أن العلماء الكبار الأجلاء والمبدعين في فنونهم هم الذين يركزون على مواطن الجودة وأماكن يعني الإضافة التي أضافتها هذه الرسائل، ثم يشيرون إلى الهنات والأمور التي ينبغي أن يصحها الطالب فيما بعد. ولذلك أيضا في حياتنا الزوجية لا تصغي أبدا إلى امرأة تتكلم عن جوانب السيئة في حياتها الزوجية، فهي امرأة بالمناسبة تقع في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اتقوا الله أيها النساء، اتقين الله أيها النساء فإني وجدتكن أكثر أهل النار. ليه؟ لماذا نحن أكثر أهل النار؟ لأن كنا تكفرن العشير. فالمرأة أحيانا تقع في هذا الخطأ وهذا الخلل، فيجب أن تتنبه لذلك وأن تعلم أن هذا الزوج كان يستحق منها أن تذكر حسناته. وأنا لا أحصي الحقيقة عدد الاستشارات التي تتصل للمرأة وهي غاضبة من زوجها، زوج ما في محاسن كله سوء، فأطلب منها أن تصنع جدولا من خانتين، الخانة الأولى الخانات الأولى تكتب على أعلاها محاسن زوجي والثانية مساوئ زوجي، ثم تكتب المحاسن والمساوئ، وفي الغالب ستجد أن محاسن الزوج قد بلغت ضعف مساوئها، يمكنها بس مغتاظة من أنه نفترض أنه يسب أو يشتم وهي صفة رذيلة لا شك، ولكنه قد تعلم ذلك كما يقول النفسيون أصحاب علم يعني الاجتماع أن العنف الأسري يتعلم أيضا وليس فقط هو يعني طالف أو أنه يعني بل هو مكتسب، فربما أخذ هذا القاموس من أبيه من قبل فهو يتعامل به دون أن يشعر بأنه مسيء إلى هذه الدرجة التي تحس الزوجة، ثم تنسى الزوجة أن هذا الرجل يعني بذل حياته وبذل مهجته من أجل أسرته، أنه يحبها ويقدرها، أنه أهدى إليها في يوم من الأيام، أنه أخذها وخرج بها لينفس عنها لما وجدها مكروبة أو متأثرة أو مهمومة، أنه في مرضها اهتم بها، أنه ومع ذلك ولم تذكر إلا شيئا واحدا أنه سبها أو شتمها ويعني وتنسى البقية. إذن يا أختي الكريمة لا بد أن نعلم أن يعني ما يحدث هو غير صحيح وغير سوي يعني من الزوجات أنفسهن، وكذلك الأزواج، وقد جلست في مجالس لا يذكرون إلا مساوئ زوجاتهم، طبعا مو يعني على الخصوص، وإنما يقول الزوجات اليوم كذا الزوجات اليوم كذا، ثم أسألهم عن بقية الأمور كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاء أحد الرجال إلى بيت عمر وكان يريد أن يشكو زوجته إلى عمر أنها ترفع صوتها عليه وتراجعه، فلما اقترب من بيت عمر وجد أن زوجة عمر قد رفعت صوتها على عمر، وعمر الذي يعني كان مهابا في الرجال وليس فقط في النساء، ومع ذلك فقد كان يسمح لزوجته أن تنفس عن مشاعرها وأن يعني تعبر عن عواطفها دون أن يردها عن ذلك، فلما اقترب رجع من البيت فأدركه عمر وقال ماذا تريد؟ قال جئتك أشكو فوجدتك تشكو مما أشكو، فلما أخبره بالأمر قال ماذا؟ إنها زوجتي، طاهية طعامي، غاسلة ثيابي، مربية أولادي، موضع شهوتي، أفلا أغفر لها هنة من هناتها؟ أو كما ورد عن عمر رضي الله عنه، يعني انظر عمر ماذا نظر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها آخر، ولذلك الزوجات يتحدثون بهذه الطريقة فعلا أثروا في البنات وخلوا البنت إذا تزوجت فإنها تتزوج خائفة ماذا سيحدث لها وما المشكلات التي تنتظرها.
نعم دكتور، ناخذ اتصال معنا أسماء من الرياض، لكن قبل ما ناخذ اتصال أسماء ذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 40 533 800 124 5222، والرسائل النصية نستقبلها من خلال الجوال 8450 وموبايلي 6535. تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
كيف دكتور سلطان؟
يا هلا مرحبا.
كيف دكتور خالد؟
أهلين.
لو سمحت دكتورة بسألك كيف أقدر أتعامل مع شخص كثير الشك، يشك في كل شيء، حتى يعني أحيانا يأخذ الجوال ويفتش في الجوال ويراقب الاتصالات ومين تكلمين، إذا شاف رقم غريب يشك يقول ليش ما تردين على هالرقم، أكيد إنك يعني يشك يقول كذا يا كلام، حتى إذا اتصل ولقى الجوال مشغول يقول ليش مشغول مين تكلمين، يعني ما أدري شلون تتعامل معه، حتى في البيت وين رحتي، إذا طلعت وين رحتي وين تروحين ومن اللي رحتي لهم ولا تطلعين من البيت، وأحيانا يعني ما أدري شلون أتعامل معه، ومو معي أنا بس، حتى مع أخواته في البيت.
طبعا هذا السؤال الحقيقة مهم جدا جدا من الأخت أسماء، وهو متكرر للأسف الشديد. وأنا أقول للأخت يعني أول شيء، الشك هو لا يأتي إلا من الغموض، ولذلك أبرز شيء ممكن تسوينه هو أن تحولي حياتك أمام زوجك إلى صفحة مفتوحة.
دكتور أنا للحين ما تزوجت، بس إن ملكة، بس للحين ما تزوجت.
إيه لا بس
حتى
ملكة معناها زوجة.
حتى الجامعة يراقبني لين ما أدخل الجامعة، ويجي بعدين يعني في الطلع يعني طلعنا يشوفني لين ما أركب الباص ويروح، يعني ما أدري شلون.
أي نعم، خليني أقول إيش بعض الأشياء. يعني من الأشياء عشان يعني
خليك معنا على الخط.
أساسا يعني من الأشياء الواضحة جدا يعني في الواقع الشرعي، طبعا نادر الحقيقة في وجهة نظري على الأقل يعني مما يعني اطلعت عليه، الغيرة عادة تبدأ بعد الدخول وليس قبل الدخول. فأنت لازلتي في حمى والدك، ومسؤولية والدك حتى يأخذك زوجك، وإن كنت ملكتي وأصبحت زوجة له شرعا، ولكن لا يزال يعني ما استلمك من أبيك وأصبحت يعني أمانتك لدى يعني لديه هو. فأقول يعني في مثل هذه الحالة بالذات أنا بعطيك 3-4 خطوات، وحاولي قدر المستطاع إن شاء الله أنك تنفذينها، إن شاء الله يكون فيها خير. أول حاجة هو أنك يعني أكيد تتحدثين مع زوجك، صح يا أخت أسماء؟
أكيد. إيه
إيه، هذا الحديث بشكل يومي تقريبا؟
لا والله، بس من بعد ما صار يشك كذا فما أكلمه خلاص.
صار يعني ما تكلمينه، معناه أنكم يعني صار فيه شجار أو خصام.
إيوه
أي نعم. أنا اللي ما أقوله دائما الحقيقة، وفرصا يقول الآن عن الهواء، يعني أقول المكالمات التي قبل الزواج تسببت كثيرا في مشكلات زوجية كثيرة، ولذلك أنا في الحقيقة ما أيد وجودها، إلا أن تكون قليلة ونادرة إذا احتاجوا لذلك. ولا الأصلح هو أنها إذا عقد عليها تنتظر وينتظر حتى يدخل بها وتنتهي كل المشكلات الكثيرة. لأن من مشاكلها أن البنت تبدأ يعني يسألها عن كل شيء. واحدة تقول لي مثلا إن أنا والله يعني
ها؟ لما صرت معه كلمة قال لي إيه ليش متكلمين؟
أيوة بالضبط،
عرفت واحد وغيري.
أنت قلتي الآن ما كنت أريد أن أقوله، لو يتصل لقاه مشغول أنت تكلمين مين؟ تكلمين مين؟ أول ما يشوفش يمسك الجوال يفتش في الجوال على طول. طبعا هذه كلها مما يسمع، هو يسمع مشكلات كثيرة من حوله، ويسمع أن في علاقات عاطفية محرمة خارج يعني السرب الزوجي. إذا سمع هذه الأشياء، بعض الرجال اللي عنده حساسية زائدة قبل أن تحدث لا قدر الله وتتطور وتصبح مرضا، يبدأ يعني يحول ما يسمعه من قصص في حياته مع زوجته، ثم يبدأ يشك فيه ويبدأ يتأكد. وهذا التأكد يعني يكون يعني مستفز جدا للطرف الآخر ومنفر له، لأن الإنسان يحب أن يكون موطن ثقة أمام الطرف الذي يتعامل معه. ولذلك أنا أقول ما دمت الآن يعني زوجته وترغبين إن شاء الله في الاستمرار مع هذا الشخص، فلا بد أن تتأكدي من أن هذا الشخص ليس مريضا بالغيرة، وأن ما يصنعه هو يمكن يعني شكوك جاءته كما ذكرتش من أشياء سمعها بالخارج. أما إذا كان مريض بالغيرة يعني وثبت مرضه يعني بأسباب كثيرة، فأنا أنصح الحقيقة أن يعرف نفسه على طبيب نفسي قبل أن يدخل بيت الزوجية، لأن هذا يعني الآن الحمد لله ما بعد يصير دخول، فلا بد أن يعرض نفسه ويهدأ ويصبح إنسانا سويا طبيعيا يثق فيك. وإلا إذا دخلت عليه وهو بهذه الحال فلن تعيش أو تعيشان بطريقة هانئة سعيدة، لأن الشك يدمر كما ذكرنا. ثم أنا أودي أيضا إذا رأيت أن هدأ ويمكن يعني سكوتك عن هذه الفترة يغير من وجهة نظرة، حرصي أن تعرفي بكل شيء.
نعم يعني دكتور، عفوا دكتور، بتوجه سؤال للأخت أسماء ولا؟
نعم. من جوابي
استمع إلى إجابة الدكتور الباقي منها أسماء.
يعني
شكرا لاتصالك، تفضل دكتور.
طلعتي نفترض أنك يعني طلعتي معه، ما أنت قلتي إنه يشوف الجوال، معناه أنك تطلعين معه، ومدى مشدوش تم ذلك جائز يعني. فأقول لك تخرجين معه، أعطيه حطي الجوال كذا أمامه، خليه ياخذه، أنت ما عندك شيء تخافين منه، خليه يشعر أنك يعني ورقة بيضاء ليس فيها نقطة سوداء. خلي يعني إذا الوضوح هو أحسن شيء وأحسن علاج للزوج الشكاك. إذا سألش أي سؤال فورا أجيبي، إذا قال كلمي التليفون يعني الآن كلمي التليفون، قولي والله هذا الرقم، خذ الرقم أنت وكلم من جوالك، يعني قولي بكل صراحة. أما أنا فأنا واثقة من نفسي وأنا ما عندي مشكلة، تبي الرقم خذ الرقم، أما أنا لن أتصل عشان أتأكد أني أنا مش معقول أتأكد من نفسي. فهمتيني يا أخت أسماء؟ يعني أنت لا تضعي نفسك أيضا في إطار شك أمام زوجك وتبقين طول حياتك معه في يعني محاولات لإقناعه بأنش بنت نظيفة وعفيفة وليس عندش مشكلة. لا، أنا بنت نظيفة عفيفة من بيت، وعندي استعداد أن أستمع منك أي شك نهائيا، وقولي لها هذا بكل صراحة وصرامة وحزم، ولكن دون أن يكون في طبعا رفع صوت على الزوج، بهدوء شديد. أنا يا فلان أو يا أبو فلان بنت عفيفة، ولا أسمح لك تشك فيني أبدا إذا كان يصرح بالشك. أما إذا كان يأخذ الجوال كذا أعطيه الجوال. يعني إن شاء الله الأمر واضح يعني، ونسأل الله عز وجل لك التوفيق.
لا.
أنا أشعر حقيقة في نبرات يعني الأخت أسماء نوع من الخوف ويعني والتردد والتهدج في صوتها، وهو يدل على أنها يعني فعلا خايفة من المستقبل مع يعني هذا الشاب. يعني ألخص كلامي، إما أن يخرج من دائرة الشك نهائيا قبل الدخول، وإلا أجل الزواج قليلا حتى يتخلص من هذا المرض.
نعم دكتور، في الحالة الزواجية أو في حال استمرار الحياة الزوجية دكتور، هناك تطور فيما يتعلق بقضية الشك مثلا وفقدان الثقة، مثل استخدام الجواسيس المراقبة، مثل استغلال الأطفال والأبناء دكتور. أحيانا مثلا الزوجة تتحاول مثلا تشوف الاتصالات، تشوف الجوال، تشوف الرسائل الانترنت. أحيانا مثلا الزوج يكون دخوله للبيت بشكل مفاجئ بعض الخطوات، يعني بحيث أنه ما تحس الزوجة، وبالتالي يبغى يتجسس أنه يعرف. ومثل ما ذكرت يمكن في بداية الحلقة مثل استخدام أجهزة المراقبة مثلا، سواء التسجيل أو من خلال الكاميرا الآن أو أشياء كثيرة. تعايش مع مع هذه الأشياء والأسباب التي تزيد الشك وبالتالي تهدد الحياة الزوجية. يعني إذا كان مثلا عرف الزوج مثلا أن الزوجة تستخدم الأطفال مثلا، هل يصارحها بهذا أو يسوي نفسه ما يدري عن الموضوع؟
طبعا الحقيقة أولا استخدام الأطفال في هذا الأمر أنا أعتبره جريمة، فهو يعكر عليهم صفو طفولتهم ويجرح هذه البراءة، وكأنه يقول لهم أن أمكم هذه فيها شيء، أو الأم تقول أن أباكم هذا إنسان منحرف، ولذلك يجب أن نحن كلنا نتوحد لنكتشف انحرافه، عن على أنها احتمال، هناك احتمال كبير جدا أنه بريء من هذا الجانب. ولو افترضنا أن الزوج له علاقات محرمة، فيجب أن لا يعلم الأولاد بذلك لأن قدوة لهم، فربما نقلت هذا الأمر إليه إلى الأطفال دون أن يشعروا. يجب أن لا نشرك أطفالنا نهائيا في مشكلاتنا الزوجية وخلافاتنا الزوجية. دعوهم يروننا نضحك نبتسم، دعوا أطفالنا يعيشون سعادتهم، دعوهم يسعدون فعلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك نهي كما ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. هذا الحديث في صحيح مسلم. لاحظ يعني كما ذكرت أنت بالضبط يا أستاذ سلطان، أن بعض الرجال يتخون زوجته، يدخل في الليل على أساس يشوف، يترقب مثل الأخت أسماء قالت قبل شوي، يوقف من بعيد لين يشوف البنت تدخل تركب الباص، يعني يمكن بعد يروح يسبقه ويشوف أنها تنزل وتدخل الجامعة. هذا عمل مرهق نفسيا حتى له هو، ومرهق نفسيا لها هي. ما في أحد ترى يحب أن يكون مراقب. هذه عملية مرهقة متعبة جدا نفسيا. وبعدين من تخون أهله خانوه. فما نضع دائما كما ذكرت في البداية أول برنامج لما قلت للأخت اللي دائما تقول لزوجها أنت تتزوج أنت تتزوج، كأنها تضع أمامه قضية الزواج أنها لابد أن يفعلها. ولذلك مرة أخرى حتى في معالجة الشكوك الزوجية يجب أن نرفع الشك ولا نتحدث عنه، وإنما كما قلنا من قبل في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الغيرة في الريبة مطلوبة، ولكن الغيرة في غير الريبة لا يحبها الله. ويعني هذا جانب. الجانب الآخر أن التبين والتثبت يكون حينما يكون الأمر واضح وفعلا فيه ريبة، وأنا لا أدعو أن يكون الرجل مغفلا حتى ينتهك عرضه عن طريق زوجته، ولا أدعو أيضا المرأة أن تكون مغفلة بأن يكون أيضا زوجها له علاقات قذرة ثم ينقل لها القاذورات والمرض وهي يعني لا تدري عن ذلك. لا، يعني يعني الوضوح أو يعني الأمر يتضح، وليس هناك شيء إلا هو له دلائل. لكن ننتبه ونفرق تفريق كبير بين الغيرة المنضبطة والغيرة المرضية.
نعم دكتور، ناخذ سليمان من عنيزة. تفضل سليمان.
ألو. طبعا لك السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حقيقة البرنامج جيد ويعطي أيضا توعية للأزواج خاصة المقبلين في السنوات الأخيرة على الزواج.
نعم سؤالك سليمان.
عندي طبعا لك نقطتين. الأول، كثير من المشاكل مشاكل الشك والغلة التي تحدث بين الزوجين دائما تظهر عليها بعض التبعيات كتصادم بين الزوجين والنقاشات الحادة التي تظهر أمام الأبناء، فتغرس عند الأبناء أنفسهم هذه البذرة، بذرة الشك والغلة، فتتطور معهم على مدى السنوات. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أنا ترون من المناسب أنه لجان إصلاح الأسر تعمل على توعية الأزواج المقبلين على الزواج كما هو في حالات الفحص قبل الزواج، الفحص الطبي قبل الزواج. هذه قد تكون لها إن شاء الله أثر على الزواج في المستقبل. شكرا لكم.
شكرا سليمان. تفضل دكتور.
أولا يعني طبعا الأمر الأول، كلام الأخ سليمان هي نعتبرها مداخلة جزاه الله خير وليست سؤال، فهو يشير إلى قضية كنا تكلمنا مرة حلقة عنه هي التأهيل الأسري. وأنا مقتنع تماما وأتمنى وأسأل الله عز وجل يعني في هذه الليلة يعني أن يبلغنا اليوم الذي يصدر فيه قرار على مستوى المملكة العربية السعودية أن لا يدخل شاب على زوجته إلا ومعه شهادة أنه حضر برنامجا تدريبيا لا يقل عن 3 أيام يتبصر فيه يعني فهم الطرف الآخر كيف يتعامل معه، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، الجانب الشرعي، الجانب الطبي، ويتفهم ذلك 3 أيام كل يوم 4-5 ساعات من التدريب. وهذا إن شاء الله ليس بعيدا، لأن الوعي الآن الحمد لله ازداد، وأيضا رأينا آثار خطيرة جدا لعدم وجود هذه الثقافة من خلال أرقام الطلاق التي تتزايد باستمرار. الأمر الثاني، أن يعني قول الأخ أن كثير مشكلات تظهر على يعني على الأولاد كالنقاشات الحادة تتطور مع السنوات، يعني مما اتفق عليه النفسيون وأيضا أهل الاجتماع أن ما يدور حول الأولاد في داخل المنزل سيعيشونه في المستقبل، وأن ما يرونه من النماذج سوف يطبقونه في المستقبل، إلا إذا حصل نوع من يعني إعادة التأهيل مرة أخرى ونفي هذه الأشياء التي كانت خطأ في طفولتهم عن طريق العلم، وإلا سوف يطبقون ما رأوا وما شاهدوا. فالقضية كبيرة جدا وتحتاج الحقيقة إلى جهود كبيرة.
نعم دكتور، رسالة تقول الزوجة لا تسافر إلا بمحرم، فهل في مشكلة إذا أعطيتها جزء من الثقة أو مراقبتها؟
يعني أنها تسافر بمحرم بدون محرم؟
أي نعم.
لا طبعا هي السفر بدون محرم لا يجوز،
يقول يعني الزوجة لا تسافر إلا بمحرم، يعني هو أنه يعني ناقصها ثقة شوية يعني، فهو ربط بينه محرم يعني والثقة،
يعني قصد بمحرم ليس هو،
لا هو يقصد أنه يعني أنه وجود المحرم دليل على أنه المرأة الثقة فيها دائما أقل من الرجل.
لا طبعا المحرم هو لحماية المرأة وليس للشك فيها أبدا. المرأة يعني دون شك يعني أنه يعني إذا لم تكن هي ثقة في نفسها وامرأة يعني تحافظ على نفسها وتحفظ زوجها وتحفظ عرضها، فهي تستطيع أن تخون زوجها في أي لحظة من اللحظات، وليس يعني لابد أن تسافر حتى تكون، وليس شكا فيها أبدا، إنما هو لحماية المرأة ولحاجتها إلى أن يكون معها يعني رجل يقوم هذا الرجل على مصالحها ويعني ويريحها من أمور السفر، والسفر قطعة من العذاب وقد تنقطع حتى الطائرة، قد يحدث لها أي شيء في الطريق فتقف في مكان غير المكان الذي كانت تريد أن تذهب إليه، فتقع المرأة في يعني ربما يعني فريسة وضحية لمن يعتدي عليها. ما أظن في امرأة في الوجود تقول أنها لا تريد أن تركن إلى رجل أو لا تحب أن تكون تحت جناح رجل، حتى المطلقات التي يعني ربما خرجنا من دائرة الزوجية بطريقة لم يردنها وتأثروا من الرجال لأن رجلا ظلمها في يوم الأيام كما تعتقد هي أو تظن هي تحن إلى أن تكون في يعني في معية رجل.
نعم.
وهذا لا يقلل من شأن المرأة، فالنساء وشقائق الرجال.
آخر اتصال معنا في هذه الحلقة أبو حمد من الرياض أعتقد، ولا من الطه؟ تفضل أبو حمد.
ألو.
أم محمد، تفضل يا أم محمد.
هلا
وسهلا.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا هلا وسهلا أم محمد.
جزاكم الله بخير.
هلا ومرحبا. إيه
لو سمحت عندي سؤالين.
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 إيه تفضلي بس بسرعة.
السؤال الأول.
نعم.
ألو.
إيه
من. تفضلي.
ألو.
نسمعك يا أم محمد.
السؤال الأول أحد أقاربي شكا جدا بزوجته، حتى أنه
ما فهمنا بالله شو بهدوء يعني. أقول يا ليت تتكلمي بهدوء شوية يا أم محمد. يعني تكوني لا تكوني سريعة يعني.
رفع صوتك.
أقول يا ليت تكوني غير سريعة يا أم محمد.
حتى إنه يدعي إنه يسافر إلى عزيمة أو لمحل بعيد وهو غير صادق. يرجع يعني علشان يراقب البيت ويراقبها يعني حد تروح لأحد حد يجيها زي كذا. من زمان وما يتبع، إذا قالت ليش كذا أنا ما بقول، أنا لا أتبع الحريم أبدا.
ما ادري دكتور انت فاهم السؤال يا دكتور ولا لا؟
والله انا يعني خلي محمد معانا، انا فهمت من شو محمد ان هذا الرجل يراقب زوجته ويشك فيها، وحينما تفاهمت معاه وتحاورت معه يفهمها انه خلاص يعني يثق فيها وانه لن يراقبها، ومع ذلك هو يكذب عليها وهو يقف من بعيد ويراقبها، صحيح كذا؟
لا اثق في الحريم ابدا.
هو يقول لا اثق في الحريم ابدا.
اي نعم.
اي هذا مرض.
نعم.
هذا شك مرضي أو؟
نعم هذا شك مرضي، خلاص تحول شك مرضي، هذا يعني من سماته طبعا، ويحتاج إلى تشخيص مباشر معه، لكن هذا من سمات الشك المرضي أن رفع نهائيا هو يقول لا أثق في الحريم. بالمناسبة قد لا يكون أيضا مرضا إذا كانت ثقافته الاجتماعية تقول هذا الكلام.
نعم.
يعني إذا كان سمع جده يقول أبوه لا تثق في الحريم، ترى المرأة ما يثق فيها، وقام أبوه وقال له نفس الوصية وقال له، أصبح الثقافة بالنسبة له ولذلك يطبقها، وعنده شواهد أيضا تساعد على هالجانب أن هناك امرأة خانت زوجها وامرأة علاقة مع فلان، ولا يعني هذه الشواهد تعزز من هذا الظن الخاطئ أنه يضع كل النساء في سلة واحدة ويجعل كل النساء خائنات. لا ليس، لا شك أن من النساء من تخون، كما أن هناك من الرجال من يخون. وأنا أشير وأؤكد على أن الخيانة ليست خيانة رجل لامرأة أو امرأة لرجل، وإنما هي خيانة إنسان مسلم لله عز وجل قبل ذلك كله. ولذلك نعم. يعني سمحت لي يعني أتكلم بس
دكتور، يا ريت وانت جاوب هذا السؤال، طبعا بيكون التختيمة الأخيرة من عندك دكتور، يا ريت تبرزنا بعض النتائج السلبية للشك، ضحايا هذا الشك، هذا تكون الكلمة الختامية بالإضافة إلى تربطها مع الجواب الأخت محمد.
جميل. يعني أم محمد أنا أقول يعني لابد من بناء الرقابة الذاتية لكل من الزوجين، وهذا اللي يقطع الطريق على الشيطان أن يزرع الشك في بستان الحياة الزوجية. ويمكن بناء هذه الرقابة الذاتية بأن نزيد الوازع الديني اللي يهذب النفس ويجعلها تخاف الله سبحانه وتعالى أكثر من خوفها من الناس، ولذلك يعني اللي يتواصل عاطفيا مع طرف آخر غير زوجة سواء كان يعني ذكر أم أنثى، فإنه إذا لم يخن هذه الزوجة وإنما خان دينه وخان أمانته. ولا شك يعني إذا إحنا نغار فالله سبحانه وتعالى أيضا يغار، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه المعاني لابد يفهم هذا الرجل، إنك أنت لا يعني إذا كنت شك في المرأة فمعنى ذلك اجلس خلها قدامك ليل نهار، لا تعمل ولا تروح ولا تجي، خلاص خلها أمام عينك، خذها معك في كل مكان حتى تشعر أنك أن عرضك في أمان. هذه حياة تعيسة، الحياة الحقيقية المليئة بالثقة بين الطرفين. ولذلك أنا أقول لمثل هذا الرجل أنك يمكن الآن تتحول من غيرة يعني بلهاء، غيرة دون يعني انضباطات، إلى ضبط لهذه الغيرة، والضبط الانفعالي أصبح الآن علم يدرس ويدرب عليه. لماذا نضع يعني نترك أنفسنا مرضى بالغيرة طول حياتنا؟ لماذا لا نحاول أن نتفهم هذه المشكلة ونحولها إلى يعني برنامج ندخله ونتدرب فيه أو نتعلم أو نقرأ عنه حتى نغير من هذه يعني الحياة المريرة يا أخوة؟ يعني كما ذكر الأستاذ يعني إذا كنا نقول أن هناك يعني آثار سلبية للغيرة، فأول أثر الغيرة أنها من أسباب الطلاق، وهو ما ذكره بحث وعد في يعني وزارة الشؤون الاجتماعية وجود هذه الغيرة المرضية ويعني الشعور بأن هناك علاقة لأحد الطرفين خارج المنزل.
نعم دكتور، وقت النشرة بدأ يقترب، لكن في الختام نتوجه بالشكر والتقدير لضيفنا سعادة الدكتور خالد بن سعود الحليبي مستشار برنامج مستشارك الأسري. شكرا جزيلا دكتور خالد، إن شاء الله نتواصل وإياك في الحلقة القادمة، وموضوعنا إن شاء الله سوف يتناول مدمن المخدرات أو متعاطي المخدرات، واجب الأسرة تجاه وجود أحد أفرادها من هؤلاء المتعاطين. إن شاء الله هذا هو الموضوع مستمعينا الكرام، وسوف نناقشه ونستقبل اتصالاتكم ويجوب عليها إن شاء الله. مشكورا للدكتور خالد الحليبي، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لك،
تحياتي، مع السلامة، في أمان الله، مع السلامة.
أنت المكون الأساسي في بناء الأسرة، فاجعل شعارك دائما ما خاب من استشار.